بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة حول أقسام الناس في الصيام، وسبق مجلسان في هذا الأمر، وصلنا إلى القسم الثامن وهي الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما، بل لا ينعقد لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبي، يعني لعقلي، أذهب للبي الرجل الحازم من إحداكنا. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحيض أيها الإخوة الذي ينزل من فرج المرأة مخرجه قعر الرحم، ولونه يميل للسواد، ورائحته نتنة، وكثافته أعلى من كثافة الدم العادي. فإذا نزل من المرأة دم بهذه المواصفات فإنها تكون حائضا، وتقول حائضا ولا تقول حائضة، لا يصح تأنيث هنا، لأن هذا شيء معروف، معروف به المرأة. الرجل لا يحيض، وإنما الذي تحيض المرأة. فإذا ظهر الحيض بهذه المواصفات، دم يميل إلى السواد، رائحته نتنة، مخرجه من قعر الرحم، كثافته أكثر أو أشد من كثافة الدم العادي، فإن المرأة حينئذ تكون حائضة ولا يصح لها الصيام حتى ولو أمسكت. يعني بعض النساء كبارات السن تتعب نفسه. حسن، أنا قلت دلوقتي، طب خلي بالك، تتعب نفسه، تصوم لحد قبل المغرب بخمس دقائق، وتروح واكلة تمرة واكلة لقمة، تقول لك نجرح صيام. أصلا أنت لست صايم، أصلا هذا ليس صيام، ليس صياما، وهذا من تعذيب النفس وهو من الجهل، لا يجوز هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يقال له أبو إسرائيل واقف في الشمس لا يستظل، واقف لا يجلس وصايم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمشروع خيره في النافلة، وأما الوقوف ولا تجلس هذا لا يجوز، تعذب نفسك، وتقف في الشمس ولا تقف في الظل تعذب نفسك بلا فائدة. كذلك المرأة إذا أكل لم تأكل ولم تشرب، وآخر النهار تقول حنجرح صيام، أصلا أست صائبة، ولا بد أن تقضي هذه الأيام. وأما إذا نزل دم بخلاف هذا فهذا يسمى دم استحاضة، وكلاهما نجس، دم الحيض نجس ودم الاستحاضة نجس. ولكن دم الاستحاضة ما السبب فيه؟ ركضة من الشيطان ينخسها في عرق في رحم المرأة، فيحصل ما يسمى بالنزيف. وبعض النساء لا تصلي وعندها نزيف، وهذا غلط. بل جاءنا بعض الأسئلة أن امرأة تقوم الليل ومحافظة صلاة النافلة، ولكن إذا جاء النزيف كانت تجهل أنها تصلي، لكن تعمل إيه؟ اللي بجي لها النزيف دي تعمل إيه؟ فقط تتوضى لكل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة المستحاضة توضئي لكل صلاة، بس توضئي لكل صلاة. والعلماء قاسوا عليه من به انفلات ريح أو صوت أو من به سلس بول، لا يفعل شيء، يتوضأ لكل صلاة حتى ولو نزل وهو في الصلاة لا يضره، صلاته صحيحة، ولكن يحاول أن يستثفر، يعني يضع شيء على العضو حتى لا يتسخ المسجد. فإذا ظهر الحيض في أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بلحظة دقيقة واحدة، نزل الدم قبل ما يأذن، خلاص هذا اليوم عليها أن تقضيه. كذلك إذا ولدت قبل المغرب ولو بلحظات عليها أن تقضي هذا اليوم. طب لو جاء الطلق ونزل معه دم ولكن لم تلد بعد، هل هي نفساء أم ليست بنفساء؟ ها؟ يعني دم نزل مصاحبا لآلام الولادة، هل تعد نفساء؟ الصحيح من قول العلماء أنها نفساء. أما لو نزل دم ولكن ليس مصاحبا لآلام الولادة فهذا لا يسمى لا تسمى نفساء. وبعض العلماء يقول لا، طالما الدم نزل قبل الولادة ولو كان مصاحبا للطلق وآلام الولادة لا يعد نفاسا، لكن الأظهر من قول العلماء أن هذا يعد نفاسا طالما معه آلام الولادة، أما إذا لم يكن معه آلام الولادة فهذا لا يسمى نفاسا. كذلك نعم لا بأس، لا بأس طالما معه طلق. الطلق غالبا لا يكون 3 أيام، ولا يا دكتور محمود ممكن 3 أيام؟ لا ما يطولش، أظن الطلق ساعات، أظن الألم، لكن أنا أتكلم عن الطلق، الألم اللي هو ألم الولادة اللي خلاص يعني القرن هينطش خلاص. طيب إذا طهرت بالليل قبل أذان الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر يجب عليها الصيام، وإنما تعجب الاغتسال من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، لا من أجل الصوم، لا من أجل الصوم، لقول عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنبا وهو صائم، يعني أصاب من أهله بالليل ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، هل يصح له أن يصوم؟ نعم يصح له أن يصوم، وهذا الحديث متفق عليه. والنفساء كالحائض تماما، ولذلك لما حارت عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنفستي، يعني أجاءك النفاس، فالنفاس له نفس أحكام الحيض تماما. وهذه المرأة الحائض ماذا عليها إذا انتهت عن الصوم والصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصوم عبادة والصلاة عبادة لكنه اختبار، الله جل يختبرنا هل سنمتثل أم لا. أنت تقضي الصوم، جاءت امرأة يقال لها معاذة لعائشة رضي الله عنها قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج هترد حديث الرسول، هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الله الرسول قال لك اقضي الصوم لا تقضي الصلاة، خلاص تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. القسم التاسع وهو المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني نصفها، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، أخرجه الخمسة. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك، وتجتهد أن تقضي قبل رمضان القابل، لأن بعض العلماء قال إذا قضت بعد رمضان القابل، بل هذا قول الجمهور، عليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. وإن كان لا يصح في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما يكون أقوال للسلف، إذا جاء عليها رمضان اللي جاي ولم تقضي تقضي الأيام وتطعم مع القضاء. القسم العاشر والأخير هو من احتاج للفطر لدفع ضرر عن غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. وقال هنا مع معصوم، يعني ما معنى المعصوم؟ ها؟ يعني الآدمي المحرم دمه، مسلم أو كافر، يعني حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا وبيننا وبينه بمسلمين عهد يجوز لك أن تفطر إذا لم تستطع إنقاذه من غرق أو حرق إلا بالفطر. فإذا القسم العاشر من احتاج للفطر دفع ضرر غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا للجهاد قال، يقول أبو سعيد الخدري كما عند مسلم في صحيحه، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، لفتح مكة، فنزلنا منزلا يعني مكانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم يعني اقتربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. وكل من جاز له الفطر بسبب ما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا، إذا كان سبب الفطر ظاهر كالمريض وكبير السن الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله فإنه يفطر. وأما إذا كان سبب الفطر خفيا كالحيض والنفاس ونحو ذلك فإن الإنسان يسر بالفطر حتى لا يتهم في دينه. فإذا استمر به العذر حتى مات، يعني واحد أفطر 10 أيام الأخيرة في رمضان، أو امرأة أفطرت للحيض أو النفاس ثم ماتت يوم العيد، هل على أوليائها أن يقضوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ ها؟ يعني أبو الإنسان لو مات وعليه صيام من الذي يقضي عنه؟ أولياء ورثته، أبناؤه وبناته يقضون عنه. لكن هذا الرجل إذا كان قد تمكن من الصيام ولم يفعل، يعني هو مثلا أفطر 10 أيام ومات بعد رمضان 20 يوم، يبقى كان متمكن من القضاء ولا لا؟ كان متمكنا ولم يفعل، فحينئذ يقضي عنه أولياؤه. أما إذا لم يكن عنده وقت للقضاء، لم يسعفه الوقت ومات قبل أن يقضي، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفار على أوليائه. والمقصود بالولي هنا الوارث أو القريب، الوارث أو القريب. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام، يعني أفطر 10 أيام كل واحد من أبنائه وبناته وزوجه وزوجاته صام يوم، هم 10 يكفي. لو هو مثلا 5 كل واحد صام يومين يكفي، لو واحد بس صام 10 أيام يكفي. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي ولكن لا يريد الصوم عنه، فماذا نفعل؟ نطعم ولا نترك؟ المختار أنه يطعم عنه من إرثه، يعني قال أنا مش هنصوم، لأن حكم صيام الابن ده إيه؟ واجب ولا مستحب؟ ها؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه في الصحيحين، هذا مستحب ليس واجبا عليه، وإنما فقط الواجب على الإنسان هو صيام شهر رمضان من الشهور، أو الكفارة أو الفدية، أو الكفارة أو النذر. نعم، هذه أقسام الناس في الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يمكننا من الصيام والقيام على الوجه الذي يرضي عنا ربنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.